أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الدرس الأول بعد نهاية شهر رمضان المبارك وبعد أيام عيد الفطر المبارك، نستأنف دروسنا في الإلهيات وفي خصوص مبحث المعاد. وبعد التبريك بحلول عيد الفطر، وبعد التبريك أيضا بما جرى لنا من قبل الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان من البركات العظيمة ومن النعم التي لا يمكن لنا أن نكتنها حقيقتها على وجه كامل وعام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا من عتقائه من النار، وأن يحشرنا مع أوليائه محمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين. انتهى الكلام في الدروس السابقة حول قضية إثبات المعاد الجسماني على مذاق ومنهجي ومدرسة صدر المتألهين، الذي استطاع وفق منظومته الفلسفية أن يثبت جسمانية المعاد الذي أخبرت به النصوص الدينية صراحة وتواترت به بحيث لا يمكن إنكاره بوجه. وتقدم الكلام أيضا في الإجابة عن بعض الشبهات التي ترد على جسمانية المعاد، كشبهة التناسخ وكشبهة الآكل والمأكول، التي قلنا أنها أصلا لا ترد على تصويرنا للمعاد الجسماني. وبعد أن انتهى الكلام في إثبات المعاد وفي الإجابة عن هذه الشبهات، نعطف الكلام على عدة أمور، ونذكر بعض الأمور إجمالا، ولا نستطيع أن نحيط بكل ما ينبغي ذكره وكل ما ذكره الحكماء والمتكلمون في خصوص تفاصيل وتفاريع قضية المعاد لضيق الوقت، لأنه لم يعد لدينا سوى حوالي 20 درس للإلهيات، وينبغي أن نبدأ ببحث النبوة والإمامة على وجه الإجمال أيضا. ولذلك سنقتصر بما بقي لنا من الدروس المتاحة في خصوص بحث المعاد على ذكر جملة من القضايا التي نجدها مهمة لكل طالب ولكل باحث، وينبغي أن يتعرف إليها في بحثه وفي معرفته حول المعاد. ولا بد من الإشارة إجمالا أيضا إلى أن بحث المعاد جرى على ألسن المتكلمين، وكثير من الذين كتبوا وألفوا في خصوص مادة العقيدة والإلهيات أن بحث المعاد كان عندهم أشبه بالبحث النقلي في تفاصيل المعاد. نعم، أثبتوا أصل المعاد بدليل العدل الجزائي كما تقدم، وأثبتوا بعض القضايا بالدليل العقلي كقضية تجرد الروح الإنساني، ولكنهم عندما أتوا إلى قضية تفاصيل المعاد كقضية مثلا جسمانية المعاد وكقضية البرزخ وكقضية مواقف القيامة كالحشر والنشر الصحائف والميزان والصراط والنفخ في الصور وغيرها من المواقف، بحثوها على صياغة وعلى طريقة نقلية، ولكننا نجد بعض الحكماء الإلهيين لا سيما صدر المتألهين ومن تبعه على مدرسته وجدوا أن لهذه المواقف أيضا توجد حقائق برهانية وعقلية على وفق تصويرهم لحقيقة الوجود وبدء الوجود وعود الوجود إليه سبحانه وتعالى. خلاصة ما أريد أن أقوله إنما سنذكره في الدروس الآتية المختصرة من حيث الوقت حول المعاد، إنما ننتخب جملة من القضايا المهمة التي بحثت على مذاق أهل الحكمة في مسألة المعاد. هذه القضايا تكون مفتاحا لنا في فهم تفاصيل المعاد التي ذكروها. هذا من حيث التمهيد والتنبيه على أننا لن نحيط بما ذكر في الحكمة في خصوص قضية المعاد. أما القضية التي نركز الكلام عليها الآن فهي القضية التي عنونت في كلمات الحكماء بعنوان أن الإنسان يبعث بجميع قواه وجوارحه، والمقصود من هذا العنوان إذا أردنا أن نرفع ستار التصور والجهل التصوري عن هذا العنوان قبل البدء بالبحث التصديقي، فإن المقصود منه أن الإنسان في هذه النشأة الدنيا وفي هذه النشأة المادية والطبيعية لديه قوى، بعض القوى حسب ما ذكروا في متونهم، بعض القوى قوى عملية وبعضها قوى علمية. القوى العملية كقوة الغضب والشهوة أو ما يسمى قوة الدفع والجذب، فالإنسان لديه قوى محركة له وعمالة كما قيل، تتمثل في دفع الضرر وفي جذب المنفعة. جذب المنفعة هو الذي يعبر عنه بالقوة الشهوية، ودفع الضرر هو الذي يعبر عنه بالقوة الغضبية. فالإنسان مثلا إذا جاع في هذه النشأة فإن شهوته تبرز في صقع نفسه فتجذبه إلى الطعام وإلى الشراب وإلى الأصناف التي يشتهيها، وإذا حصل له ضرر كهجوم أسد ضار عليه فإن قوته الغضبية تدفعه إلى الهروب مثلا. فالقسم الأول من أقسام قوى النفس الإنسانية في هذه النشأة الدنيا كما هو واضح بالوجدان هي قوى العمل وقوى التحريك، وهي المتمثلة بالغضب والشهوة، وهي التي من شأنها التصرف في الجسد وفي عالم الطبيعة والمادة. هذا هو القسم الأول من قوى النفس. أما القسم الثاني من قوى النفس فهي قوى العلم وقوى الإدراك. وقوى الإدراك هي القوى التي تتمثل بالإدراك الحسي، والتي تتمثل بالإدراك الخيالي، والتي تتمثل بالإدراك العقلي. فإذن خلاصة الكلام أن للنفس قوى إدراكية وأخرى تحريكية. هذه القوى الإدراكية التي تتمثل بالإدراك الحسي كالسمع واللمس والبصر والشم وغيرها، وهناك قوى أيضا قوى الإدراك العقلي وغيره. أما بالنسبة إلى القوى المحركة للإنسان فقد ذكرناها، وأنها هي ما يعبر عنه بقوة الغضب والشهوة. إذا تبين هذا الأمر، والكلام ما زال في تصوير العنوان الذي طرحوه، إذا تبين هذا الأمر فإن هذا العنوان يطرح قضية، وهي أن الإنسان إذا ترك جسده المادي في نشأة الدنيا من خلال الموت فإنه يحشر في النشآت الأخرى في البرزخ وما بعد البرزخ، يحشر بجميع قواه، أي إن النفس كانت باصرة ولامسة وسامعة وكان فيها شهوة وغضب، تحشر بعد فوت جسدها وبعد موتها، تحشر بلمسها وتحشر بسمعها وتحشر ببصرها وتحشر بشهوتها أيضا وتحشر بإدراكها. هذا هو العنوان، وهذه هي القضية التصورية فكما أن الإنسان في هذه النشأة الدنيا كان يدرك بلمسه وسمعه وبصره وبخياله وبعقله، فإنه أيضا عندما يحشر يوم القيامة أو في البرزخ، عندما يترك هذه الدنيا، فإنه يحشر بجميع قواه وبجميع جوارحه وهذه القوى. هذا بالنسبة إلى تصوير المسألة. أما بالنسبة إلى التصديق والأدلة المطروحة حول هذه المسألة، وطبعا قبل البدء بالأدلة المطروحة حول هذه المسألة، نلفت النظر إلى أهمية هذه المسألة، وإلى أن هذه المسألة من الأركان في إثبات وتحقيق كيفية المعاد الجسماني. وسأفصل في هذا التنبيه قبل البدء بالأدلة. القائلون بالمعاد الروحاني يقولون بأن الإنسان إذا ترك جسده في هذه الحياة الدنيا فإنه يحشر مجردا تاما عقلا صرفا، فإذا كان كذلك فلا لمس له، لا سمع له، لا شم له، لا إبصار له، لا غضب له، لا شهوة له، لأن هذه الأمور هي من شؤون الجسد، من شؤون الجسد المادي. فالإدراك الحسي مثلا من شؤون الجسد المادي، فبعد الموت لا يمكننا أن نثبت له الإدراك الحسي. هؤلاء القائلون بالمعاد الروحاني. ولكن كما هو واضح وقد كررنا مرارا هذا المعنى، بأن المعاد الجسماني يدل على أن أهل الجنة يتنعمون بأنهار العسل واللبن المصفى، ويتنعمون بشهواتهم، ويتنعمون بالقوى الشهوية. طبعا لا أقصد الشهوة بالمعنى المذموم في شريعتنا، أقصد القوة الشهوية، لا الشهوة التي تحجب الإنسان عن ذكر الله كما هو واضح. فالقائلون بالمعاد الروحاني من جهة أنهم يقولون أن الإنسان إذا ترك جسده بقي معه الإدراك العقلي فقط، فإذا بقي معه الإدراك العقلي كيف نثبت له أنه يتمتع بالطعام والشراب في الجنة كما نصت عليه النصوص؟ فإذا أهمية المسألة التي ذكرناها والتي ابتدأنا بها تتضح أن القائلين بالمعاد الجسماني مطالبون بإثبات كيفية بقاء الإدراكات التي كانت مع الإنسان في هذه الدنيا المتعلقة باللمس والبصر والسمع وغير ذلك، خاصة وأنهم قالوا بأن المعاد الجسماني ليس معادا ماديا. وهنا أرجو تدقيق إخواني الأعزاء، لأن المسألة هي من أعمق ما يطرح في مسألة المعاد. يعني بتعبير أدق، أيها القائلون بالمعاد الجسماني، طبعا لا نقول القائلون بالمعاد المادي كما ذهب إليه جمع من المتكلمين، لأننا أثبتنا بطلان هذا المعنى. القائلون بالمعاد الجسماني على ما صورناه سابقا، أيها القائلون بالمعاد الجسماني، أنتم قلتم أن الإنسان في الجنة في النار يعني بعد الدنيا يتنعم جسمانيا، يتنعم بالنعم التي أخبر بها القرآن والروايات، أو يتعذب إن كان من أهل النار، يتعذب بالزقوم، ويتعذب بالماء، بشرب الماء من حميم وغيرها من التعذيبات أو الآلام أو اللذائذ. فكيف أيها القائلون بالمعاد الجسماني تثبتون الالتذاذ بهذا المعنى، وتثبتون الآلام بهذا المعنى؟ وكأن القائلين بالمعاد الروحاني يقولون نحن قلنا أنه لا لذة إلا لذة العقل، ولا ألم إلا ألم الإدراك العقلي، أما أنتم فقد دافعتم عن ظواهر النصوص وقلتم أن المعاد جسماني، فإذا أنتم مطالبون بأن تفسروا لنا كيف يتنعم الإنسان بالأكل والشرب في معاده وفي قيامته. هنا تبرز أهمية البحث. فإذا النقطة الأولى التي ذكرناها هي تصوير عنوان البحث وأن الإنسان يبعث بجميع جوارحه وقواه، والنقطة الثانية التي ذكرناها هي تنبيه على أهمية هذا البحث وأنه يشكل فرقا فارقا بين القائلين بالمعاد الروحاني والمعاد الجسماني. والآن نأتي إلى الاستدلال على هذه القضية. ولأجل الاستدلال على هذه القضية لا بد من التنبيه أو من ذكر مقدمات. هذه المقدمات تنفعنا لا فقط في مبحث المعاد، وإنما تنفعنا في أصل علم النفس الفلسفي كما يقال، يعني في معرفة النفس. وقد ذكرت مرارا أن من لا يعرف حقيقة النفس الإنسانية لا خبر له عن المعاد وكيفية المعاد على مذاق المتألهين من الحكماء. ولذلك فإن الأمر الأول لأجل التصديق بهذه المسألة ينبغي بحثه، أي هذا الأمر الأول، عن حقيقة الإدراك عند النفس في هذه النشأة أو غير هذه النشأة. في حقيقة الإدراك وفي حقيقة قوى النفس بشكل عام وقع اختلاف بين الحكماء المشاء من جهة وحكماء الحكمة المتعالية من جهة أخرى. وسأذكر خلاصة المطلب مع ذكر بعض التأملات والإشارات إلى هذا المطلب، ومن ثم تتضح جلية الحال في مسألتي. ذهب ابن سينا وفلاسفة المشاء بشكل عام إلى أن الإدراك الحسي والإدراك الخيالي إدراكين ماديين. هنا أرجو التدقيق، وأنا أقصد كل كلمة أقولها. قال ابن سينا إن الإدراك الحسي وحتى الإدراك الخيالي عند ابن سينا على ما أثبته في كتاب الإشارات والتنبيهات في بحث الطبيعيات، قال إن الإدراك الحسي والإدراك الخيالي عند النفس الإنسانية هو إدراك مادي. ومن عجيب ما قد نجده أيضا عندهم أنهم صاروا يبحثون في تجاويف الدماغ عن محل الإدراك الفلاني الحسي أو الإدراك الفلاني الخيالي، وصاروا يقسمون الدماغ المادي إلى حاون لهذه الإدراكات الحسية والخيالية. وعندهم، أي عند المشاء، ليس الإدراك المجرد عن المادة إلا الإدراك العقلي. فإذا كان الأمر كذلك بالنسبة إليهم، ولن أدخل في الأدلة التي طرحوها حول مادية الإدراك الخيالي والحسي، إذا كان الأمر كذلك فإنهم سيصطدمون بشكل واضح في قضيتنا أن الإنسان عندما يترك نشأة المادة فسيترك مع هذه النشأة الإدراكات المادية، أي الحس والخيال، ولن يبقى معه إذا سافر عن هذه الدنيا إلا الإدراك العقلي، وبالتالي لن يكون ألمه أو لذته إلا لذة عقلية علمية. هذا بالنسبة إلى ما طرحه المشاء. وطبعا تعرض كلامهم إلى نقد وإلى إبرام وإلى كلام، يعني لم يؤخذ كلامهم حتى عند أتباع مدرسة المشاء أخذ المسلمات، بل إنهم ناقشوا في هذا الأمر. وأما صدر المتألهين ومدرسته، وهنا أرجو التدقيق أيضا، لأنه أنا أعرف أنه في بعض الدروس المنطق وفي بعض الدورات المنطقية في بداية دروس المنطق عندما يقسمون الإدراك إلى إدراك حسي وخيالي ووهمي وعقلي، يقولون أن الإدراك الحسي في بعض الكلمات يطلقون أن الإدراك الحسي مادي والإدراك الخيالي مادي، وفي الحقيقة ليس الأمر كذلك عند مدرسة صدر المتألهين، بل إن صدر المتألهين الشيرازي يقول أن كل إدراك بل كل قوى النفس، القوى الإدراكية أو القوى التحريكية أي الغضب والشهوة، هي قوى النفس وليست قوى الجسد، وإنما الجسد بالنسبة إلى النفس هو أداة لأجل فاعلية النفس في النشأة المادية. وبتعبير آخر، إن الجسد بالنسبة الجسد المادي في نشأة الدنيا، إن الجسد بالنسبة إلى النفس كالقلم بالنسبة إلى الكاتب، فأنا إذا أردت أن أكتب فإن القلم هو أداة، القلم أداة لأجل أن أفعل علمي من خلال الكتابة، فليس القلم إلا أداة وإلا معدا وإلا علة إعدادية كما قد يقال، لأجل تفعيل ما عندي من علم وإخراجه إلى هيئة الحبر والكسوة الألفاظ. يقول صدر المتألهين والحكماء يقولون بأن الجسد ليس هو المدرك، فعندما نقول مثلا أبصرت بجسدي أو جسدي يبصر أو جسدي يسمع، هذا تسامح ومجاز، هذا مجاز في إسناد السمع إلى الجسد، بل إن الذي يسمع حقيقة هي النفس، وإن الذي يبصر حقيقة هي النفس، وإن الذي يلمس ويشم والذي يغضب ويشتهي حقيقة هي النفس، ولكن بمعونة الجسد وبأداة الجسد. هذه هي القضية المركزية عند صدر المتألهين. فإذا كان الأمر كذلك، فإن النفس إذا تركت الجسد في الدنيا، الجسد المادي، فإنها تحشر بجميع قواها، لأن السمع والبصر واللمس والشهوة والغضب هي قواها هي، وليست قوى الجسد المادي، بل إن كل إدراك هو إدراك مجرد، لأننا أثبتنا أن النفس مجردة، وإذا كانت النفس مجردة فإن قواها مجردة، لأن قواها هي عينها وهي تجلياتها وهي أفعالها. فإن السمع وإن كان سمعا حسيا، نعم المسموع هو مادي، المبصر هذا الباب الذي أبصره هو مادي، له مقدار، له مادة، له وزن، ولكن إبصاري إدراكي لهذا الباب وإن كان إدراكا حسيا ولكنه مجرد، فالمدرك محسوس ولكن الإدراك مجرد. فإذا كان الأمر كذلك، يقول صدر المتألهين، فإن الإنسان إذا ترك جسده فهو في الحقيقة يترك جسده ويذهب بجميع قواه وبجميع جوارحه. وإذا أردنا أن نمثل لهذا الأمر، الإنسان الذي يشعر أو يرى في منامه أنه يأكل التفاح، فإذا كان هذا المنام حاضرا بقوة مثلا، فإن الإنسان يستشعر لذة التفاح حسيا وكأنه يأكل التفاح حقيقة، وكأن إدراكه حقيقي في أكله للتفاح وفي نزهته مثلا عندما كان في منامه، ولكننا نعرف أن الإنسان في منامه لم يذق جسده هذا الأمر. وقد مر منا كلام سابق إن كنتم تذكرون في قضية الصفات الإلهية، وقد ذكرنا إلماحا هذه القضية في بحث اتصاف الله سبحانه وتعالى بالسمع والبصر، وأن من أسمائه السميع البصير. وقلنا هناك أنه يوجد اختلاف بأن صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى هل هي تؤول إلى العلم، بمعنى أن السميع هو العالم بالمسموعات والبصير هو العالم بالمبصرات. وذكرنا هناك إلماحا لا تفصيلا أن السمع والبصر حتى بالنسبة إلى الإنسان هي إدراكات مجردة، وبالتالي عندما نصف الله سبحانه وتعالى بأنه سميع بصير لا نصفه مجازا، لأنه قد يقال إن الله كيف يكون سميعا بصيرا مع أن السمع والبصر هي إدراكات حسية مادية. قلنا لا، إن الإدراك بنفسه مجرد. جيد، فإذا اتضح هذا الأمر فإنما يريد قوله صدر المتألهين أن الإدراك هو إدراك للنفس بأداة الجسد، فإذا انتقلت النفس من هذه الدنيا ومن هذه النشأة المادية إلى نشأة غير مادية فإنها تنتقل بجميع قواها. وقد ذكر صدر المتألهين ما لفظه في كتابه المظاهر الإلهية، قال اعلم أن كل قوة من قوى العقل العملي للإنسان يسري من نفسه إلى البدن، أي إن قوى الإنسان هي قوى النفس أولا وبالذات، ولكنها تسري إلى البدن، لأن النفس تحتاج لكي تفعل في الدنيا إلى بدن. فإذا هذه هي حقيقة أن الإنسان يبعث بجميع جوارحه. فإذا تحقق هذا الأمر وتحقق أن حقيقة الإدراك طرا هو مجرد، فإننا نأتي ونحل أصل الإشكال الذي ندعي أنه كما يقال في بعض الكلمات جعل الفلاسفة حيرة في الإجابة عليه، وأنه كيف أهل الجنة يتنعمون بالأنهار اللبن والعسل من دون تأويل للأنهار اللبن والعسل. نقول إن الإنسان على تجرده عن المادة في النشآت اللاحقة يتنعم بلمسه وبصره وذائقته، لأن الإدراك الذوقي والإدراك السمعي والإدراك البصري في الحقيقة هي إدراكات مجردة لا علاقة لها بالمادة، وإنما الجسد كان في هذه النشأة أداة فاعلية للنفس. فإذا كان الأمر كذلك فإن تصوير كيفية اللذة والألم في نشأة الآخرة يصبح واضحا، وبه يكتمل المشهد، وبه يكتمل ما قدمناه من صورة المعاد الجسماني. فبعد أن أثبتنا كيفية المعاد وأنه جسماني بالدليل والبرهان، بضميمة تفسيرنا للإدراك نفهم كيف سبيل النفس للتلذذ أو التألم. بل إننا سنذكر أيضا في الدرس اللاحق إن شاء الله بأن اللذة الجسمانية واللذة الحسية في الآخرة أشد منها في الدنيا، أي إن الإنسان الذي يتنعم ويلتذ بطعم العسل في الدنيا إن التذاذه بطعم العسل في الآخرة أشد وأقوى، وذلك لأننا حررنا الإدراك الحسي من قيد المادة. بل إن كل إدراك كلما اشتد واقترب من أفق التجرد فإن التذاذه وإدراكه يشتد، فيصبح الإنسان مدركا للذة العسل أكثر، ولذلك نقول بأن التذاذ ونصبح على طرف النقيض مما ذهب إليه المشاء الذين نفوا أصل الالتذاذ الحسي. نقول بل إن الالتذاذ الحسي في الآخرة هو أشد من الالتذاذ الحسي في الدنيا من دون قول بأن المعاد مادي كما ذهب إليه المتكلمون. هذا تمام الكلام فيما أردنا إفاده في هذا الدرس، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.